الخروج لهذا العالم لابد أن يكون المبدأ الأول لهذا العالم ليس واحد، يقولون بالثانوية إله الخير مبدأ وإله الشر. بالمناسبة لأنه لا يصح من إله الخير يصبح، وكذلك العالم من إله الشر لا يصح. هذه التهافتات وهذه الاضطرابات الفكرية والعقائدية وهذه الانحرافات منشأها الجهل وعدم التوجه. لو عرفنا حقيقة الجهل لنعرف منشأها. أما الخير ظاهرا لا يمكن تعريفه بالحد التام، وذكر المفهوم مفهوم الخير للجنس والفرد، لأن الجنس إنما يكون ما به الاشتراك بين أنواع مختلفة، والخير ليس له ما به الاشتراك، فعليه لا يصح أن نقول بمفهوم جامع للخير بحيث يكون جامعا مانعا مطردا منعكسا، انه يفقد الركن الاساسي في التعريف وهو عباره عن الجنسيه. فبما انه لا ينطق على ذات متفق في حقيقه ومختلف في حقيقه، لا ينطق على هذا المعنى، لا يمكن ان نتصور ونتفهم الخير بمنطوق واحد بمفهوم واحد، بل يختلف اختلاف المفهوم واحد، بل يختلف اختلاف المواد، يختلف اختلاف الشؤون، يختلف اختلاف الموجودات. لذا يقسم الخير والشر كل منهما إلى قسمين، حقيقي وإضافي. الخير الحقيقي عبارة صح هذا الجامع، صحة هذه الجامعية وصح هذا المفهوم، عبارة عن ما يطلبه الشيء بما هو الشيء. ربما الشيء يطلب شيئا آخر باعتبار الشيئية، باعتبار الوجودية. والشر ما يتنفر الشيء باعتبار الشيئية أو يعدم الشيء باعتبار الشيئية، فيه العدم. فالخير الحقيقي يتعلق بالوجود، والشر الحقيقي يتعلق بالعدم. أما الخير الإضافي والشر الإضافي هو الذي أخذ في تعريف اللذة والألم، كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل في مبحث العاد. ما أخذ في تعريف الألم واللذة هو عبارة عما يحب الشيء، يحبه الشيء أو ينفر منه الشيء. يعني ربما الإنسان يحب شيئا، ذلك الشيء يتصوره أي خيرا له، فيكون خيرا بالإضافة إلى ما يحب، أو يتنفر من شيء يكون شرا بالإضافة إلى هذا التنفر. الدواء للمريض بما أنه يتنفر يكون شرا، ولكن بما أنه يكون سبب في صحته يكون له خيرا. فبالإضافة إلى سلامته خير، ولكن بالإضافة إلى ذائقته شر لأنه يتنفر منه. فعليه الخير تارة يكون حقيقيا وأخرى إضافيا، كما هو كذلك الشر تارة يكون حقيقي وأخرى إضافي. بناء على هذا المعنى، يا ترى الكلام في الخير الحقيقي حينما نبحث عنه الآن في هذه المسألة أو عن الإضافة، الظاهر أن كلام القوم عن الخير الحقيقي والشر الحقيقي. فيقولون نجد في هذا الكون خيرا حقيقيا، يعني ما يطلبه الشيء أو ما يطلبه الأشياء بشيئيته، وهناك شرا ما يعدم الشيء بشيئيته، انعدامات. يا ترى من أين الخير ومن أين الشيء؟ ها هنا مذاهب ثلاثة. المذهب الأول لأرسطو المعلم الأول، يذهب إلى أنه الخيرية والشرية في الخارج الأعيان الخارجية لا يخلو من خمس الظروف. إما أن نقول كل ما في الكون وما وراء الكون خير محض، أو نقول شر محض، أو نقول الخير غالب على الشر، أو بالعكس الشر غالب على الخير، أو نقول بتساوي الخير والشر في هذا الكون. لا يخلو من أرض من خمس صور حسب الحصر العقلي، حسب التصور العقلي. والبرهان والوجدان قائم على أن ما في هذا الكون لا يخلو إما خير محض وهو الله سبحانه وتعالى، وما وراء هذا الكون طبعا وهو الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون غيره غالب على شر. أما تساوي الخير والشر باطل خلاف الوجدان، لأنه نجد الخيرات أكثر من الشرور، أو غلبة الشر على الخير أيضا خلاف الوجدان والبرهان، لأنه نجد بالعكس الخيرات متغلبة على الشرور. فعليه كل ما في الكون إما أن يكون خيرا محض أو خيره غالب على شر. وإذا كان خير محض أو خيره غالب على شره لا يتناقى أن يصدر من الصادر الأول، من المبدأ الأول وهو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك المبدأ واحد أحد، أحد من حيث التركيب، لا تركيب فيه، لا يتركب من مبدئين مثلا مبدأ الخير والشر، كما أنه واحد لا آخر له، لا ثاني له، لا مثيل له. فالمبدأ الأول واحد أحد ولا ينافي وجود الشرور في هذا الكون، لأن ما في الكون إما خير محض من المبدأ الأول الواحد الأحد من علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى، أو يكون خيره غالب على شره، ولا يضر أن يصدر ما يكون خيره غالب على شره من المبدأ الأول وهو الخير المحض. هذا القول. القول الثاني أنه الخير، وهو لأفلاطون، الخير أستاذ أرسطو، الخير كله للوجود، الخير المحض للوجود، وإنما الشر أعدام. يذهب إلى هذا القول المصنف خواجة نصيرالدين المحقق والعلامة الشافعي وكثير من العلماء والفلاسفة لا سيما المعاصرين أيضا يذهبون إلى هذا القول، بأن يمثلون لهذا القول بمثال، يقولون يقع قتل، هذا القتل شر من الشر، يا ترى من أين يكون هذا الشر؟ من أين يتحقق مفهوم الشرية الحقيقية للإضافية؟ هذا القتل شر من الشرور، لماذا يكون شر مع أن وجود القاتل خير؟ القاتل وجوده أفضل من عدم، الوجود أفضل من العدم، أشرف من العدم، فوجود القاتل خير، قدرة القاتل كمال للقاتل فهو خير كمال وخير، أن يكون قادرا على قتل المقتول. السيف وجوده خير، بسارية السيف وقاطعية السيف كمال للسيف أيضا خير، وجود المقتول خير، لين رقبة المقتول خير، مع ذلك يرفع القاتل يده ويضرب بهذا السيف البتار الصارم فيقطع رقبة المقتول، وكل خير في خير في خير. إذن من أين الشر؟ يقال الشر من جهة انعدام حياة المقتول، باعتبار كان المقتول له حياة والحياة خير بالنسبة إلى المقتول، فبما أنه انعدم أو انعدمت حياة المقتول، هذا الانعدام هو الذي كان السبب ومنشأ لتحقق عنوان الشرية، فالشر من جهة عدم. هذا القول لأفلاطون يذهب إليه كثير من المحققين لا سيما المعاصرين. والقول الثالث لسيدنا الأستاذ تعالي حفظه الله يذهب إلى أنه كل ما في الكون خير، ونجد الخير يتغلب على الشر في كل ما تضع إصبعك عليه، تضع إصبعك عليه. مثلا النار، النار تذكرة ووقود، منافع كثيرة للبشرية بالنسبة إلى النار، يعني تنفع البشرية نفع بالغ جدا في مصانعهم، في حياتهم، في ليلهم ونهارهم، الكل ينتفعون بالنار. إذا النار خير، ولكن نجد هذا النار ربما يحرق طفلا يتيما، النار ربما يحرق بيت فقير، يتألم الإنسان ويعتبره ويعتبر هذا النار بهذه الصفة وبهذا المتعلق يعتبره الشر. لكن عند المقايسة نجد خيرية النار أكثر من شريتها، فكأن يغفر من أجل الخير كثير شر. السيل من الماء، الماء خير، الماء جعلنا كل شيء حي من الماء، ولكن هذا الماء ربما يكون سيل فيضان، يهدم بيوت، يقتل أبرياء، فيكون شرا، يكون غضب إلهي، لكن هذا الشر مغتفر في مقابل الغير الكثير. وربما بما أن كما سيأتي في بحث العادل، بما أن هذه الشرور تعوض، هذه الآلام تعوض بعوض أكثر مما يرد من الألم، ربما يسق عن عليه عنوان الخيرية، يعني في عين أنه الشر بالفعل، لكن للمستقبل للآخرة يعوض بدرجات، بحيث يرضى هذا الإنسان المتألم بآلامه، يرضى بدرجات، يرضى بالآلام. فلذا في عين أنه شر هو في الواقع والحقيقة خير، لأنه لا نعلم من وراء هذا الشر. ربما الفيضان يهدم مدينة كاملة، ربما يكون في أنظارنا الشر، ولكن في المستقبل ربما يكون خير ونحن لا نعلم. الحرب كما قال السيد الإمام، الحرب تكرهون الحرب، يضر البلد الحرب، لكن فيه خيرات كثيرة، فيه ألطاف خفية، وربما نحن في أوان الحرب لا نعلم، لكن في المستقبل ينكشف لنا خيرات الحرب. فعليه الشرور في الواقع والحقيقة، بما أنه نجهل المستقبل والمستقبل مجهول عندنا وعند الله معلوم، ربما الشر عندنا شر، ولكن في المستقبل يكون خيرا، أو بعبارة أخرى هذا الشر القليل يغفر للخير الكثير. هذا بالنسبة إلى تحقق الخيرية والشرية بناء على ما يذهب المصنف الشارح، يذهب إلى ما ذهب إليه أفلاطون من أنه الخير في الوجود، فالوجود خير محض، والشر جهة أعداء. المسألة السابعة هي أن الوجود خير والعدم شر. قال وهو خير محض، إنا إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، كل ما كان الوجود خير، والعكس الالتزام من الجهتين لازم بالمعنى الأخص، لأن لازم صار يكون بالمعنى العام وأخرى بالمعنى الأخص. إذا كان اللزوم من الطرفين، مثلا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، وكذلك كلما كان النهار موجود فالشمس طالعة، هذا يسمى بالتلازم بالمعنى الأخص، ما نحن فيه تلازم بالمعنى الأخص. كل وجود خير وكل خير وجود، بينهما تساوي، فكل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وكذلك العكس، كل وجود وجدناه خيرا من حيث الوجودية، ربما شر من حيث العدم. وإذا تأملناه في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. مثال، ألا ترى القرد فإن العقلاء حكموا بكونه شرا، أو إذا تأملناه أو وإذا تأملناه وجدنا شريته باعتبار ما يتضمن من العدم، إنه ليس شرا من حيث قدرة القادر على القتل، فإن القدرة كمال الإنسان كمال القاتل، كما أن وجود القاتل كمال للقاتل، ولا من حيث أن الآلة السيف قطاعة فإنه أيضا كمال لها، سيف صارم أفضل من سيف غير صارم، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل لأنه كمال، ولا من حيث قبول العضو المنقطع لين رقبة القاتل للتقطيع فإنه كمال. إذا الأشياء من أين يكون؟ بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص المقصود، فليس الشر إلا هذا العدم، وباقي الخيول الوجودية خيرات. فحكموا العقلاء حكموا بأن الوجود خير محض والعدم شر محض، ولهذا يترتب على هذه المسألة مسألة عقائدية، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية. أصلا لا يصح أن نقول أبلغ في الخيرية، لأنه لا يقاس مع الله الشيء، ما سوى الله باطل وما سوى نعيم الآخرة زائل. فإذا أبلغ هذا التسامح بالتعبير، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية، لأنه وجوده وجود ما وجود نعم كما أتم في الكمال من كل موجود. لماذا؟ لأنه بريء لبراءته عن القوة والاستعداد اللتان هما من لوازم الماهية، وبما أنه في واجب الوجود لا ماهية إذن لا قوة ولا استعداد لبراءته، براءة واجب الوجود تعالى عن القوة والاستعداد، وتفاوت غير واجب الوجود ما سوى الله سبحانه وتعالى من العقل الأول إلى العقل العاشر على مذهب المشياء أو أرباب العقول على مذهب الإشراق، ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يتفاوت في الوجود وفي الخيرية باعتبار القرب والبعد من الله أو باعتبار القرب والبعد من العدم، لأن جميع الموجودات بين قوسين، بين وجود محض وعدم محض، بين وجود كامل وعدم كامل، فعليه وتفاوت غيره من الوجودات فيه باعتبار القرب من العدم والبعد عنه، لأنه قريب عن العدم، لذا نجد أنه وضيع، يقال الإنسان وصل إلى أسفل السافلين، لأنه الإنسان تلفت بالمادة بالهيولة، والهيولة والمادة ظلمة محضة، فعند تلفته بالمادة والهيولة أصبح في أسفل السافلين، لكن هذا الإنسان يصعد ويتدارج ويتكامل إلى أن يصبح في أعلى عليين عند ملك مقتدر بالتقوى. إذا تفاوت غيره من الوجودات فيه إما باعتبار القرب من العدم والبعد عنه، وإما باعتبار القرب من وجود الله سبحانه وتعالى والبعد عن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة
عليها خيرية شرية إضافية؟
لا، كلامنا في الخير والحق والشر الحقيقي،
لأنه
الشر الشر والخير الإضافي إنما يكون في الموجود لا في الوجود، يعني إنما يكون في الماهية المتلبسة في الوجود، وكلامنا الآن في الوجود نفسه، الوجود نفسه خير محض، خيرية حقيقية محض، كما أن العدم شر محض، شرية حقيقية محض. المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له، معلوم عندكم كما في المنطق أنه التقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، منها تقابل التضاد ومنها تقابل التناقض. النقيضان أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد وبينهما غاية التناقض والابتعاد. هذا القيد يجب أن نذكره في التضاد وإن لم يذكر في منطق المفهوم والأصل. أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد وبينهما غاية التناقض كالسواد والبياض، لا يجتمع في الجسمية كما أن بين السواد والبياض غاية التناقض، السواد لون قابض للبصر والبياض لون مفرق للبصر. فالضدان إذن أمران وجوديان، بعبارة أخرى الضدان عبارة عن ذاتين متخالفين بينهما غاية التنافر والاختلاف. فالتضاد يكون في الذاتيات، يعني ما به الذات، ما به الماهية، والوجود بما هو وجود، بما هو هو ليس فيه ماهية، لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، والوجود بما هو هو ليس إلا هو. فإذن ليس في الوجود ماهية باعتبار الوجود نفسه وذات الوجود. فعليه لما لم تكن فيها ماهية والتضاد يكون في الماهيات في الموجودات، إذن لا ضد للوجود، كما أنه لا مثيل للوجود. والحكم الثالث، كأنما صاحب الشوارق يجعل هذه المسألة وما بعدها والتي تليها في مسألة واحدة، فيقول أن الوجود لا ضد له، قال ولا ضد له. أقول الضد ذات الوجودية، ذات يعني ماهية، ذات عبارة عن الماهية، ماهية وجودية، أي ماهية تلبثت بالوجود فأصبحت وجودية فأصبحت موجود، والوجود ليس فيها ماهية كما ليس فيها وجودية. الوجود وجود وليس فيها وجودية، يعني المنسوب إلى الوجود ليس في الوجود. الضد ذات وجودية تقابل تقابل ذات أخرى في الوجود. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا كما مر سابقا، لأن الوجود الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، التعريف العين الذي يمكن أن يخبر عنه، هذه التعريف مباشر عن الإذن، هذا الوجود أمر بسيط وليس فيه ذات، كما سيأتينا أنه ذاته وجوده ووجوده ذاته. الحق أن إنيته ماهيته بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وماهيته إنيته، وإنية بمعنى الوجود، وإنيته ماهيته. ولما استحال أن يكون الوجود ذاته وأن يكون له وجود آخر، لأن الوجود أمر بسيط وليس هناك وجود آخر يوجد هذا الوجود، استحال أن يكون ضدا لغيره. إذن لا ضد للوجود، لا هو الوجود يكون ضدا للغير ولا غيره يكون ضدا للوجود، هذا أولا. وثانيا، ولأنه عارض لجميع المعقولات، يعني الضد إنما يعرض على المعقولات. المعقولات ربما سيأتينا في المستقبل على قسمين، معقولات أولية ومعقولات ثانوية، يعبر عنها بالمعقول المعقولات الأولى والمعقولات الثانية. المعقول الأول هو ما يتصور من الشيء الخارج، من الأعيان الخارجية. الآن هذا الكتاب أمامي، حينما أتصور هذا الكتاب أتصوره وينطبع صورة الكتاب في الذهن، يعبر عنه بالمعقول، يعني لما يتعقل هو يفهمه، يعبر عنه بالمعقول الأول، لأنه ابتداء انطبع أولا انطبع صورة الكتاب في الذهن، وأتصور المطبوع في الذهن ثانيا حتى يتولد منه المعنى الكلي، لأنه الكتاب الكلي ما يفرض ما لا يمتنع أن يفرض على كثيرين، هذا المعنى الكلي إنما يكون في المعقول الثاني لا في المعقول الأول، لأن المعقول الأول مجرد الصورة الأولى جزئي أيضا، ولكن عندما أتصور هذا الجزئي يصبح عندي المعنى الكلي، بأنه هذا الجزئي لا يمتنع أن نفرضه على جزئي آخر وعلى جزئي آخر وهكذا، فالكلي ما لا يمتنع فرضه على كثيرين بخلاف الجزئي كما في المنطق. فالمعقول الأول عبارة عن المتصور الأول، يعني الصورة الأولى في الذهن. فالضد إنما يكون في المعقولات، يعني عندما أتعقل السواد وأتعقل البياض أجد بينهما غاية التنافر ولا يجتمعان في محل واحد، لذا بينهما الضد، بينهما تقابل الضد. أما الوجود لا يتعقل إلا وجودا واحد، يعني معقول واحد وليس معقولات متعددة، لأن المعقولات المتعددة التكثر إنما يأتي من خلال تكثر الماهيات لا من خلال الوجود، فالوجود أمر بسيط. هذه الأحكام كلها مترتبة على بساطة الوجود، يعني لو أدركنا معنى بساطة الوجود هذه الأحكام بديهية تكون عندنا. لذا بعض الشراح يقولون ببداهة هذه المسألة، حتى المسألة السابقة الوجود خير المحض يقولون هذه بديهية، وإن كان صدر المتألهين يذهب إلى نظرية هذه المسألة، ولكن كثير من الشراح فصاحب الشوارق يذهب إلى بداهة هذه المسألة، ويقول إنما قيمة البراهين أو الاحتدالات أو الكلام حول الوجود وخيريته أو حول مثل هذه الأحكام الأخرى الوجود، لأنه لم ندرك حقيقة الخير، لم ندرك حقيقة الخير إذا نجد في شيهم، نقع في شيهم.
من الواجب والممكن الممتنع هذه من المعقولات، واجب الوجود والممكن والممتنع هذه ما تقع عليها
من حيث تصور الوجود تسامحا وتعملا لا حقيقة، إذا يقال مفهوم الوجود ينقسم إلى ثلاث، وإلا الوجود نفسه لا ينقسم إلى ثلاث، لأنه الوجود نفسه لا يشتمل مع ممتنع الوجود. مفهوم الوجود ينقسم إلى ثلاث، إما واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن. مفهوم يعني تصور ذهني، لأنه المفهومات فقط في عالم الذهن، وجود الذهن وليس في الخارج، ولأنه عارض لجميع المعقولات، يعني الضد يعرض لجميع المعقولات، لأن كل معقول إما خارجي فيعرض له الوجود الخارجي أو ذهني فيعرض له الوجود الذهني، ولا شيء من أحد الضدين يعرض لصاحبه. إذن هذا لأن الوجود نقول أفضل، ولأن الوجود عارض لجميع المعقولات، يعني جميع المعقولات فيها وجود. هذا الكتاب وجود لكن مع حد خاص، مع ما هي خاصة. هذا الكتاب وجود مع ما هي خاصة. فالوجود يعرض على جميع المعقولات، هذا أولا، لأن كل معقول إما خارجي ويعرض له الوجود لكن وجودا خارجيا، أو ذهني ويعرض له الوجود الذهني، ولا شيء من أحد الضدين يعرض لصاحبه. نعم، مثلا السواد يعرض على البياض، يعني يجتمع السواد مع البياض في مكان واحد، لا يمكن ذلك بالوجدان، الوجدان والوجدان من البديهيات، فبالوجدان نجد أنه الضد لا يجتمع مع ضد آخر، لا يعرض مع ضد آخر، مع أنه الوجود يعرض على هذا كما يعرض على هذا، فعروضه على جميع المعقولات دليل على أنه لا ضد للوجود، كما أن الوجود ليس ضدا لشيء آخر. عروضه على جميع المعقولات المختلفة في الثلاث المائيات دليل على أنه لا ضد للوجود، لأنه الضد إنما يكون من جهة تكثر المعقولات وعدم العروض، عدم عروض الضد على ضد آخر، لأنه ضدان لا يجتمعان.
أكبر بين العرض والاشتمال، أن هذا لا يعرض على هذا وهذا لا يجتمع مع هذا.
لا،
نقول السواد لا يعرض على البياض ويعرض على البياض ولكن يزيله ولكن لا يجتمع معه.
لا، لما نقول بالعروض نتكلم على اصطلاح فلسفي، والأعراض كما سيأتينا اعتبار، عليكم السلام، اعتبار حلول العرض في محل، إذن لابد من حال ومحل. يعرض البياض على الجد، الجد محل جوهر، والعرض الموجود لا في موضوع، والجوهر الموجود في موضوع، إذن لابد من حال ومحل، وفي المحل يجتمع أو لا يجتمع. فالعارض عبارة أخرى عن الاجتماع في اصطلاح الفلسفة. أعيد هذه العبارة، ولأنه دليل آخر أنه لا ضد للوجود، ولأن الوجود عارض لجميع المعقولات، الوجود يوجد في جميع المعقولات، لأن كل معقول إما خارجي يعرض له الوجود الخارجي، أو المعقول ذهني مثلا فيعرض له الوجود الذهني، ولا شيء من أحد الضدين يعرض لصاحبه. ومقابلته للعدم، مقابلة الوجود للعدم ليس تقابل الضدين، كأنما دفع إشكال مقدر. لا يقال هناك ضد للوجود وهو العدم، لأنه الوجود ضد العدم، وهذا شيء صحيح، لكن الضدية هنا بمعنى تقابل التناقض، وكلامنا الآن فيما كان الصبات في المعنى الأخر، لأنه الصبات صار يأتي بالمعنى الأعام، يأتيكم في الأصول إن شاء الله، يأتي بالمعنى الأعام يشمل التناقض والصبات بالمعنى الأخر، ولكن بالمعنى الأخر وهو ما يقابل النقيض، يعني ما يكون قديما للنقيض، هو عبارة عن أمرين وجوديين لا يجتمعان في مكان واحد وبينهما غاية الخلاف. ومقابلته للعدم، مقابلة الوجود للعدم ليس تقابل الضدين، على ما يأتي تحقيقه في نفي المعدوم، هذا كأنما انتهى من الشارع، إنما يأتي في الوجود المطلق إن شاء الله، بل تقابل السلب والإيجاب إن أخذا مطلقين، لأنه بحث طويل وعريض إن شاء الله سيأتينا. إن أخذا بنحو الإطلاق فيكون تقابلهما تقابل التناقض، وإلا لم يقل بنحو الإطلاق بل بنحو التقييد يكون التقابل بينهما تقابل عدم والملكة. المسألة التاسعة بأنه لا مثل للوجود، قال ولا مثل له. أقول المثلان في المنطق في بداية المنطق مفصل يبحث عن هذه المواضيع، أنه عندنا مثلان، عندنا مثلان ومتقابلان ومتخالفان ثلاثة أقسام. التباين يكون على ثلاثة أنواع باعتبار كلمة مع كلمة أخرى أو لفظ مع لفظ آخر، إما يكون مترادف أو يكون متباين. والتباين على ثلاثة عام طبعا في الموضوعية، في الموضوعية زيد وعامر يصح عليهما أنهما إنسان، زيد الإنسان وعمر الإنسان. يمكن أن نبدل زيد بعامر، نقول زيد الإنسان يسد مكان زيد عامر ويقال عمر إنسان. ففي الموضوعية إذا صح التبديل يكون بينهما تماثل، يعني بين الموضوعين يكون تماثل. إذن الزيدون يماثل عام، هذا التماثل تارة يكون في النوع في الإنسان، وتارة يكون في الجنسية، وأخرى يكون في الفصلية، وربما يكون في الصنف مثلا متماثلان في الصنف. يمثل المصنف يعني المرحوم المظفر في منطقه يمثل لكل واحد من هذه الأقسام، عليكم المراجعة. فالمثلان أيضا من الذوات، وإذا كانت من الذوات إذن الوجود لا مثل ولا مثيل له، لأن الوجود ليس ذاتيا ولا وجوديا. المثلان ذاتان وجوديتان، يسد كل واحد منهما مسد صاحبه في الموضوعية، ويكون المعقول منهما شيئا واحدا. المعقول من زيد والمعقول من عام شيء واحد، وهو حيوان ناطق، وهو الإنسان. زيد الإنسان وعام الإنسان، وإن اختلفا في العوارض، أما من حيث المعقولية النوعية شيء واحد. لذا ربما يكون من جهة متخالفان ومن جهة متماثلان. من جهة العوارض الخارجية زيد وعام متخالفان، أما من جهة النوعية زيد وعام متماثلان، ويكون المعقول منهما شيئا واحدا، بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر لم يكتسب العاقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا في المفهوم المعقول. مثلا إذا تصورنا زيد بأنه حيوان ناطق وهو الإنسان، ثم بدلنا زيد بعامر وأردنا أن نعرف نوعية عامر، لم يزد معرفة نوعية عامر عن معرفة نوعية زيد، لأن كلاهما بمعنى واحد وهو حيوان ناطق. الإنسان بالمفهوم المنطقي لا بالمفهوم الأخلاقي، أنه إنسانية زيد أكثر من إنسانية عامر، هذا مفهوم أخلاقي، ولكن بالمفهوم المنطقي زيد وعامر في النوعية واحد، فلم يزد لو بدلنا أحدهما مكان الآخر، لم يكتسب العاقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا، والوجود ليس بذات، هذا أولا، فلا يماثل شيئا آخر. وأيضا دليل آخر، فليس ها هنا معقول يساوي الوجود في التعقل حتى يتبدل أحدهما مكان الآخر، لأن الوجود أمر بسيط، فليس هناك أمر بسيط يعني أمر واحد فلا ثانية له لا مثيل له حتى يساويه في التعقل في مفهوم النوعية أو في مفهوم الجنسية أو الفصلية. وأيضا فليس ها هنا معقول يساويه في التعقل على معنى ما ذكرناه، إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود، ما سوى الوجود أي المعقولات التي استعقلها من الماهيات سيغاير مفهوم الوجود، لأنه مفهوم ومعقول الوجود هو ظاهر نفسه والمظهر غيره، وغيره كله يخالفه في هذا في هذه المعقولية وفي هذا المعقول. وأيضا فليس ها هنا معقول يساوي الوجود في التعقل على معنى ما ذكرناه، يعني يسد أحدهما مكان الآخر، إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود. لا يقال إنما إشكال، لأنه هناك شيء يساوي الوجود في التعقل، وهو عبارة عن الكل والجزء للوجود، لأنه الوجود إما يكون كليا أو يكون جزئيا. فإذا الوجود الكلي الذي لا يمتنع فلسفه على كثيرين، والوجود الجزئي الذي يمتنع فلسفه على كثيرين، بينهما تماثل، بينهما تماثل، فإن وجود الكلي يماثل وجود الجزئي باعتبار يجتمعون، مثلا يجتمعان في معنى واحد في معقول واحد، ويمكن أن يسد الكل مكان الآخر، كأنما هكذا الكلي لا يقال بهذا الإشكال. لماذا؟ يقول لأنه بين الكل والجزئي ليس تماثل من حيث المفهوم والمعقول، ليس تماثل، إنما بينهما اتحاد، وفرق بين الاتحاد والتماثل، بين الوحدة والتماثل والمثلية. لا يقال أن كليه وجزئيه، يعني كلية الوجود وجزئية الوجود متساويان في التعقل، فكان للوجود مثل وهو الجزئي. لا يقال، لأننا نقول إنهما ليسا متساويين في المعقولية في المفهوم، وإن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي، صحيح أحد جزئي الجزئي الكلي، باعتبار زيدون، عندما نقول زيدون تعريفه زيدون إنسان مثلا له مشخصاته، له هويته الخاصة، إذن أحد أجزاء الجزئي هو عبارة عن كلي، هذا المعنى مذكور في شرح الشرقية بنحو مفصل، أنه الجزئي المنسوب إلى الجزء والكلي المنسوب إلى الكل، وأحدهما مأخوذ في تعريف الآخر، فالكلي أحد أجزاء الجزئي، باعتبار الجزئي مثلا زيدون إنسان له هويته الخاصة، فالإنسان أحد الأجزاء. يقال وإن أخذ، لكن لا بنحو التماثل، إنما بين الجزئي، يعني بين مفهوم وجود الكلي ومفهوم وجود الجزئي اتحاد وليس تماثل، أنهما ليسا متساويين في المعقولية، وإن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي، لكن الاتحاد ليس تماثلا. هذا أولا. وأيضا فإن الوجود عارض لكل المعقولات كما ذكرنا على ما قررناه، على ما قررناه أولا، ولا شيء من الاثنين بعارض لصاحبه. زيد يعرض على عام؟ لا يعرض على عام، كما أن عام لا يعرض على زيد، فعليه بما أن الوجود يعرض على جميع المعقولات دليل على أن الوجود لا مثيل له، لأنه لو كان مثيل لكان فيه توالي فاسدة، لكان يدور سنوية وإلى آخره، فإنه عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا، ولا شيء من المثلين بعارض لصاحبه، فإنه هذا يعرض على جميع المعقولات، وهذا دليل على أنه ليس مثلان من المثلان، لا يعرض أحدهما على آخر. هذا بالنسبة للمسألة التاسعة. أما المسألة العاشرة يتأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.